لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. شرعنا في شرح ما يتعلق بإحكام مسح الخفين من رسالة قيروانية، حيث عقد هذا الباب الباب في المسح على الخفين. قال: ولو أن يمسح الخفين في الحضر والسفر ما لم ينزلهما. ذكرنا الدليل على مشروعية المسح على الخفين من الكتاب، من كتاب الله عز وجل. وأما من السنة ففيه أحاديث كثيرة، وبعض العلماء يقول قد بلغت حد التواتر. وذكر كثير من أهل العلم أن من الصحابة من روى أحاديث المسح على الخفين يزيد على 50 ويصل إلى 70 صحابيا. ومن ذلك حديث جرير بن عبد الله البجلي، أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وهو من أحب الأحاديث عند أهل العلم، لأنه صريح في مشروعية المسح الخفين وواضح الدلالة فيه. لأنه قيل له، أي لجرير: إنما كان هذا قبل نزول المائدة، يعني كأنهم يشيرون إلى أن هذا منسوخ، لأنه نزلت المائدة فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فقال جرير بن عبد الله البجلي: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. قال جرير بن عبد الله: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة، أي سورة المائدة. فهذا يدل على أنه من مسح الخفين ثابت، لأن جرير رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه. قالوا له: هذا قبل أن تنزل سورة المائدة اللي فيها آية الوضوء. فقال: أنا ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. إذن رآه بعد أن نزلت آية الوضوء. ولهذا كان هذا الحديث من أحب وأعجب الأحاديث في المسح الخفين عند العلماء. وجاء الحديث أيضا من حديث المغيرة بن شعبة أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لقضاء حاجتي ثم جاء فتوضأ، قال: فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وهذا الحديث البخاري ومسلم. كذلك حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم بالمدينة فبال ثم توضأ ومسح على خفيه. وقوله في المدينة دليل على أنه كان صلى الله عليه وسلم مقيما، أي في الحضر، وهذا دليل جواز المسح على الخفين للمقيم وهو في الحضر. وجاءت مجموعة من الأحاديث أيضا عن غير هؤلاء. جاء حديث علي بن أبي طالب عند الترمذي وغيره، وعند أبي داود الترمذي وغيره، وحديث صفان بن عسال عند النسائي والترمذي وغير هذه الأحاديث والتي ذكرها العلماء عن جلة من الصحابة. وممن روى حديث مسح الخفين غير هؤلاء عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر، لأنه يعني رواه من حيث أنه نقل عن أبيه عمر. كذلك سلمان الفارسي وبريدة وعمر بن أمية ويعلى بن مرة وعبادة بن الصامت وأسامة بن شريك وغير هؤلاء من الصحابة كثير. وأجمعت والحديث حكم عليه بعض أهل العلم بالتواتر، وأجمعت الأمة الإسلامية على مشروعية المسح على الخفين، بل ذكروه في بعض كتب العقائد. والذي يخالف في هذا هم الأشاعرة، والذي يخالف في هذا هم ماذا؟ الأشاعرة. فقال هم الشيعة، استغفر الله، هم الشيعة، هم الشيعة، الشيعة لا يرون المسح الخفين خلافا لأهل السنة. قول المؤلف هنا ولو أن يمسح الخفين في الحضر والسفر، الحضر ذكرنا الحديث الدليل عليه، وهو حديث من؟ حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كما أنه يجوز المسح على الجوربين أيضا، ويدل على ذلك الأحاديث المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، حديث رواه أبو داود الترمذي وحسنه بعض أهل العلم، وبعض العلماء تكلم فيه بالضعف. كذلك روى ابن ماجه في حديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. وجاء أيضا في سنن أبي داود من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمرهم أن يمسحوا، أو فأصابهم برد، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه البرد وما أصابهم، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. العصائب هي الإمامة، والتساخين إشارة إلى ماذا؟ إلى الجوارب. ثم إنه بالقياس على الخفين فإنه يجوز المسح على الجوربين، ومثل ذلك أيضا النعلين. وفي ذلك مجموعة من الأحاديث، منها ما سبق حديث المغيرة وأبي موسى، ومنها كذلك حديث أنس بن مالك أنه كان يمسح على الجوربين، فسئل أكان يمسح على الجوربين؟ قال نعم، يمسح عليهما مثل الخفين. هذا موقوف على أنس. وأما المرفوع فسبق ذكر مجموعة منه، وفيه إن شاء الله تعالى كفاية. وفي أحاديث أخرى أيضا كثيرة في المسح على الخفين. طيب، قال وله أن يمسح على الخفين، يفهم من هذا أنه ماذا؟ يرخص له، يرخص المسح الخفين وعلى الجوربين وعلى النعلين. ولكن أيهما أفضل؟ هل المسح أفضل أو الغسل أفضل؟ فقول المؤلف هنا وله أن يمسح، ظاهره أن الغسل أفضل، والمسح جائز، ولكنه خلاف الأولى. وبعض أهل العلم يقول الغسل أفضل، وهو قول جمهور العلماء، وهو مذهب مالك، وذهب إلى الإمام أحمد إلى أن المسح أفضل، وهو قول الشافعي لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وبعضهم قال يجوز المسح والغسل على حد سواء، ويذهب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إلى أن، ومثل ابن القيم، إلى أن إن كان لابسا للخف أو الجورب أو النعل فالمسح أفضل، وإن لم يكن لابسا فالغسل أفضل. ويظهر والله أعلم أنه بحسب حاله، فإن كان غير لابس للخف ولا الجورب ولا النعل فيغسل أفضل له، بل لو أنه ذهب سريعا ليلبس الخف أو النعل أو الجورب ثم يتوضأ ليمسح عليه لا شك أن هذا مما لا يقبل، وإن كان وضوءه صحيح لأنه لبس على الطهارة، لكنه يدل على التكاسل في القيام بالعبادة. فإذا كان غير لابس الغسل أفضل، وإن كان لابسا للخف أو النعل أو الجورب فالمسح أفضل، كما أنه يفضل المسح إذا كان في وسط ينكرونه ليبين، خاصة إذا كان ممن يقتدى به ويتبع وهو محل قدوة للناس في العلم والعمل، فإن الأفضل له أن يمسح حتى يبين للناس الحق في ذلك، حتى يبين للناس الحق ماذا في ذلك فيتبعونه ويقومون بهذه السنة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ما لم ينزعهما، ما لم ينزعهما، هذا فيه إشارة إلى التوقيت، فيه الإشارة فيه الإشارة إلى التوقيت، فعند مالك في بعض الروايات أنه إذا لبس الخف على طهارة يمسح ما دام لم ينزع، يعني دون حساب، يوم يومين ثلاثة أربعة خمسة ستة أو سبعة أو ثمانية، ما دام ما نزعش الخف أو النعل أو الجورب فإنه يمسح. وجاء في رواية عنه التفريق بين المسافر والمقيم، المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاث أيام ولياليهن، هذه رواية ثانية. وفي رواية أخرى عن مالك رحمه الله في مذهبه، ولا شك أن الصواب هو التوقيت كما جاء في أحاديث كثيرة، ومنها حديث علي بن أبي طالب، حديث صفوان بن عشان، وغيرها من الأحاديث التي تبين أن الوقت محدد في المسح بالنسبة للمقيم يوم وليلة، وبالنسبة للمسافر ثلاث أيام بلياليهن. ونتم الكلام في هذه المسألة إن شاء الله في الدرس القادم، والسؤال يجاب عنه بعد الصلاة إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.